إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها بدر الدين المكني، وتقدمها شروق الطائفي. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج حسين الطير.
سلام الله عليكم أعزائي الكرام أينما كنتم، وحياكم الله في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج أرض الأنبياء والزيتون، والتي سيكون موضوعنا فيها عن مفهوم التطبيع وأشكاله وخطورة التطبيع مع العدو الصهيوني على فلسطين، إضافة إلى فقرة خاصة بالتراث الفلسطيني. لا يعدم الاحتلال وسيلة للبقاء جاثما على الأرض الفلسطينية، فيما لا يتورع بعض الفلسطينيين والعرب بإعطائه ترياق الحياة والبقاء عبر لقاءات تطبيعية وعلاقات مريحة غير آبهين بالأرض المسلوبة والدم النازف. من خلال استعراض مراحل الصراع العربي الصهيوني، نجد أن سياسة الكيان الصهيوني نحو الحرب أو نحو السلام تركزت أساسا على التطبيع، باعتبار أنه الضمان الرئيس والأساس لبقاء إسرائيل في المنطقة. لقد أرادت الحكومة الصهيونية إقامة علاقات اعتيادية مع العرب والفلسطينيين، بحيث يقبلونها على أنها جزء من المنطقة ولا يضعان وجودها أو حقها فيه موضع تساؤل. تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا ينطوي على مجرد إقامة علاقات اعتيادية معها كما هي العلاقة بين دول العالم غير المتنازعة، وإنما يدخل في عمق الذات العربية والإسلامية، وله انعكاسات ذاتية وجماعية ذات صبغة حضارية وتاريخية. مفهوم التطبيع. يمكن تعريف التطبيع على أنه ممارسة سياسات على مستوى الحكومات أو أفعال على مستوى الأفراد والجماعات للتعامل مع إسرائيل أو الإسرائيليين على أنهم جزء طبيعي في الوطن العربي، وتجاهل ممارسات الحكومة الإسرائيلية والإسرائيليين في إبادة وتشريد الفلسطينيين. ويسعى التطبيع إلى إنشاء علاقات مع إسرائيل وتجاوز الجرائم بحق الفلسطينيين من غير تحميلهم أي مسؤولية، كما أن حجج التطبيع عند المطبيعين منقسمة إلى نوعين: صريح وخفي. فالمطبيعون الصريحون ينادون بضرورة إنشاء علاقات بين الحكومة العربية وإسرائيل من أجل أهداف استراتيجية، وأما المستترون فمع زعمهم معارضة السياسات الإسرائيلية، إلا أنهم يرون أن زيارة الأراضي الفلسطينية مثلا لا تعتبر عملا تطبيعيا، تطبيع رسمي وغير رسمي. لقد فتحت اتفاقيات أوسلو الباب واسعا أمام عمليات تطبيع متعددة الأوجه، منها التطبيع الرسمي بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ودوائرها السياسية والاقتصادية وغيرها، وأجهزة العدو المختلفة التي تتم مباشرة بين العدو والسلطة أو تحت إشراف المجتمع الدولي ودوله، ومنها التطبيع غير الرسمي الذي يتم من خلال مؤسسات إعلامية واقتصادية وثقافية خاصة الأوروبية، حيث يلتقي فلسطينيون بزملائهم الصهاينة من أجل البحث عن التعايش بين المحتل والضاحية. وثمة عمليات تطبيع أخرى يقوم بها أفراد ومؤسسات خاصة تقيم علاقات صداقة ليس فقط مع المستوطنين في الداخل المحتل عام 1948، بل مع المستوطنين في الضفة الغربية والقدس في مجالات عدة: الاقتصادية، توزيع منتوجات المستوطنات، والرياضية والثقافية، المشاركة في المباريات الإسرائيلية أو المعارض الفنية المشتركة والإعلامية. تقوم سياسة التطبيع وفق شروط الواقع الراهن على الاعتراف بالحقائق التي فرضها الاحتلال عبر السنوات الطويلة وتشريعها وكأنها أصبحت مكتسبة له، وبالتالي هي خارج النقاش، وبالتالي أيضا إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل بدون شروط سياسية مسبقة. أيضا توقيع الاتفاقيات حتى لو كانت مرحلية، يعني انتهاء الصراع والعداء، وبالتالي ضرورة بناء العلاقات الطبيعية مع إسرائيل مثلها مثل أي دولة طبيعية في العالم. بناء علاقات طبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي سيساعد، بل هو شرط ضروري لتعزيز العملية السلمية. أشكال التطبيع. يتخذ التطبيع أشكالاً متعددة من خلال فتح جسور للاتصال وإقامة علاقات رسمية وغير رسمية بالمجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية والاستخباراتية مع الكيان الصهيوني. التطبيع السياسي. لقد عممت ثقافة اتفاقية أوسلو هذا النوع من التطبيع في حين كان مرفوضاً من قبل عامة الشعب قبلها، حيث كان مصطلح التطبيع مع العدو يعتبر جريمة بحق الوطن والقضية. ولكن بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية وجود الكيان الصهيوني على الجزء الأكبر من فلسطين وبإمكانية التعايش معه في حدود آمنة، ظنت فئة متنفذة في المجتمع الفلسطيني أنها بالدعم والرعاية الغربية لها ولخطها السياسي ستتمكن من الإفلات من مجتمعها أو فرض خياراتها عليه. ويمثل التطبيع السياسي الدرجة القصوى في التنكر للقضية الفلسطينية، لأن هذا الشكل من التطبيع ليس مجرد إقرار أو اعتراف بوجود المحتل على أرض فلسطين من خلال تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتبادل الزيارات بين ممثلي المؤسسات الرسمية، وإنما يفتح أيضا باب التطبيع على مصارعيه في كل المجالات بما في ذلك المجال الأمني والاستخباراتي والعسكري، مما يساعد الكيان الصهيوني على تثبيت احتلاله وتكريس اقتصاده وتقوية وجوده وسيطانه اللامشروع على أرض فلسطين المحتلة. مخاطر التطبيع السياسي. المساهمة في بناء الشرق الأوسط الكبير الذي يقوده الكيان الصهيوني، وهو الهدف الذي تسعى إليه الصهيونية وبعض القوى الكبرى منذ بدايات التطبيع، ولا ينحصر دورها على فلسطين وحسب. التسليم بالتفوق الاستراتيجي للكيان الصهيوني اقتصاديا وعسكريا ومحاصرة أي محاولة لمنافسة الكيان الصهيوني، بل إن المنافسة تصبح جريمة في منظور المطبعين. أيضا التطبيع قبول بتخريب الكيان الصهيوني للوطن. أما عن التطبيع الثقافي، فمن الأشكال التطبيعية الخطيرة التي يحرص عليها الصهاينة تجد استجابة لدى بعض العناصر المغفلة أو العميلة التطبيع الثقافي الذي يرمي إلى فتح العقول والقلوب أمام الاختراق الصهيوني الذي يوظف وسائل الإعلام والإصدارات والكتابات والأعمال الأدبية والمنتديات العلمية والثقافية وملتقيات حوار الأديان والثقافات والحضارات وفي شكل تعاون بين الجامعات والملتقيات الفنية، أو عن طريق استقطاب بعض الجمعيات أو الجامعات في هذا البلد أو ذاك من أجل تذليل العقبات أمام تقبل الهيمنة والاستسلام لواقع الاحتلال في فلسطين وإعادة تشكيل المنطقة ثقافيا بتعزيز عناصر قوة المشروع الصهيوني مع إضعاف الانتماء القومي والشعور الوطني وتدمير مقومات ثقافة الأمة العربية بما تحمله من قيم وباعتبارها مخزونا روحيا ووعاء للتراث الحضاري لهذه الأمة. وكلما فتحت نوافذ وجسور للتبادل الثقافي تحت أي غطاء إلا وتتعبد الطريق أكثر نحو تحقيق الهدف الأساسي للعدو المحتل، وهو بسط الهيمنة الصهيونية على المحيط العربي ومنه إلى باقي العالم الإسلامي. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود للفقرة الثانية. فاصل قصير ثم نعود.
خلي العالم كله يسمع فلسطين، لازم نرجع دم وغار نار ومدفع فلسطين، لازم نرجع خلي العالم كله يسمع فلسطين، لازم نرجع دم وغار نار ومدفع فلسطين، لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. من نقبل شعبي يندل ويعيش برحمة محتل، صوت الأمة صوت الكل، خلي العالم كله يسمع فلسطين، لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. لازم نرجع دم وغار نار ومدفع عفلسطين، لازم نرجع خلي العالم كله يسمع عفلسطين، لازم نرجع دم وغار نار ومدفع عفلسطين، لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود.
التراث الفلسطيني. سامعينا الكرام، تعالوا معنا في رحلة نغوص بها في أعماق التراث الفلسطيني. رحلتنا لن تطول وستستمتعون بها إن شاء الله. معنا في هذه اللحظات كلمات كتبها أحد الفلسطينيين للتراث الفلسطيني، هو سجل حضارة الأمة ومبعث أمجادها، وهو الهوية الإنسانية المعبرة عن حضارة الشعوب والدال عليها. نجمع أغصان الأمة في شجرة المحبة والمودة والرحمة والتضامن. نصحبكم في محطة نشم من خلالها ريح الوطن ونسيم ترابه، فنتذكر معا ذاكرة الوطن التراثية المعطرة برائحة البرتقال والزيتون والليمون، حيث الحنين لفلسطين أرضا وترابا، بحرا وسماء، شجرا وماء. لكل شعب من شعوب العالم عاداته وتقاليده وموروثاته التي يعتز بها ويعمل جاهدا للحفاظ عليها. وتراثنا الفلسطيني بكل أنواعه وأشكاله هو هويتنا التي لا تتغير، لأنه صورة من صور النضال والوطن، ووثيقة تؤرخ الأرض والشعب والحضارة والقضية، ولأن الشعب الفلسطيني على قدر كبير من الوعي بالجمال والفن، وكون هذا الوعي ضاربا جذوره في عمق التاريخ كان للفن والتراث الشعبي، وصارت جذور حضارية تحكي علاقة الحب الكبير، حب الناس وحب الأرض بأشجارها وأنهارها وجبالها وسهولها وشعابها وبحيراتها وبحارها. كل هذا وذاك كان حافزا لهذا الشعب للإبداع في التعبير الجمالي رغم كل ما يقاسيه من ألوان الظلم والقهر والعدوان مع العدو الصهيوني. نشأة التراث الشعبي الفلسطيني. منذ آلاف السنين نشأ التراث الشعبي الفلسطيني واشتمل على الشعر والموسيقى والغناء والرقص والحفر على الخشب والمعادن وصناعة الفخار والزجاج والصدف والغزل والنسيج في أرض فلسطين. ورغم الاحتلال الغاشم والشتات إلا أننا لازلنا نتمسك بتراثنا وهويتنا ولم يطرأ عليها أي تعطيل يذكر، رغم كل المحاولات المستمرة والغاشمة لضمس حضارة عريقة من أقدم الحضارات في العالم. وفي هذه العجالة سأتناول باختصار شديد بعضا من هذا التراث العظيم. الزي الفلسطيني. إن الأزياء الفلسطينية والتطريز من أبرز مظاهر الفنون والتراث من ناحية ترابطه التاريخي وقيمته الفنية وتميزه الفريد، حيث تميزت الأثواب الفلسطينية بالجمال وتعنت المرأة في كل مدينة ومنطقة بإبداع خاص، حيث أجادت التعامل مع معطيات البيئة الجغرافية والمناخية المتنوعة. ويعتبر الزي الفلسطيني معبرا عن ثقافة الشعب المتوارثة وارتباطه بأرضه. الثوب الفلسطيني. أما الثوب الفلسطيني الحطة والعقال والعباءة فلم يعد مجرد قطعة تذكرنا بتراثنا العربي الأصيل، وكذلك قد تحول إلى مادة علمية لرسائل الدكتوراه في الفنون. ومن أبرز ملامح الزي الفلسطيني للرجال القنباز والعباء الجوخ، وفي الشتاء يلبس الرجال الساكو. أما المرأة فلها ثوب من المخمل والشال الصوفي في الشتاء. والحديث في هذا المجال التراثي طويل جدا يحتاج إلى ندوة خاصة بذلك. ومن خلال الملابس التراثية الفلسطينية يمكننا التعرف على الهوية الاجتماعية للشخص، فيمكننا التفريق بين الغني والفقير والمتزوج والأعزب والشاب والكهل، ويلاحظ أن الملابس تتبدل حسب البيئة الثقافية. فمن السهل التعرف على المرأة الفلاحة أو المدنية أو البدوية. إذن فالملابس الفلسطينية هي بمثابة رموز واستجابات للبيئة الطبيعية وظروف العمل، ولأن المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ وشديد التعلق بالمحافظة على العرض والشرف وخاصة المرأة، فإن ملابسه لها علاقة شديدة بذلك، فهي واسعة فضفاضة وطويلة وتخفي معالم الجسد، وتم ارتداؤها بطرق تتلائم مع الاحتشام في المجتمع. ختام لكم جزيل الشكر مستمعين الكرام على إصغائكم والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون.